بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. شفنا في اخر الاصحاح 27 كيف استطاع بولس الرسول ان يبث روح الفرح والتهليل حتى بين قائد 100 والعسكر والمسجونين او الاسرى، طبعا مش في السجن لكن هم الاسرى طريقهم للسجن، وقائد المركب او ربان السفينه وصاحب السفينه وأيضا جميع المسافرين. واشتقنا أن كل واحد وكل واحدة فينا يكون مثل بولس الرسول، يفتح أبواب الرجاء بالفرح الحقيقي لكل نفس. النهاردة من الصعب جدا أن أنا أعبر عن مدى فرحة بولس الرسول وقد وصل بالقرب من روما وأصبح يعني بينه وبين روما إن صح التعبير شبر. اليوم اللي كان بيحلم بيه منذ دعي لخدمة الأمم، وهو بيحلم إمتى يروح روما ويقف قدام نيرون أي كان القيصر في ذلك الحين، ويقول إمتى أقف كده في عاصمة الدولة الرومانية كدولة أممية واتكلم عن المسيح. فصحيح في بقية صغيرة للرحلة همشي فيها بسرعة وبعدها نتكلم عن اللي عمله جوه روما. يقول ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مليط أو مالطا، فقدم أهلها البرابرة لنا إحسانا غير المعتاد، لأنهم أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي أصابنا ومن أجل البرد. عايزك تتخيل 276 اللي كانوا في السفينة وهم طالعين، طبعا زي ما شفنا العاصفة المرة والجو السائع والهواء من كل ناحية وفترة طويلة من الظلام، وبعدين فين ربنا فتح النور وبدوا حتى لنجوا إما بالسباحة أو عن طريق ألواح خشبية أو الألواح بتاعت السفينة اللي اتكسرت. حتما وصلوا مرهقين إلى أبعد الحدود، تلج وبرد أو برد وهوى وجوع واضطراب نفسي وظروف صعبة، وعاشوا أيام عصيبة، كان بينهم بين الموت حسب التعبير البشري خطوة. لما راح مدينة مليطة أو جزيرة مليطة أو مالطا، يقول عن أهلها فقدم أهلها البرابرة. دايما أو كثير من الناس تفهم كلمة بربرة أو البرابرة أو المتبربرين بربيريانز يعني ناس غير مثقفين، كلام ده بالصح. كان في ذلك الحين أي إنسان ما تتفهمش لغته لدى الرومان أو لدى اليونانيين ويمكن لدى اليهود يعتبروه بربري، يعني تكلم لغة مش مفهومة. فماليطة لم تكن تتكلم لا باليونانية ولا بالرومانية، فكانوا يسموها بالبرابرة، أهلها يسمون بالبرابرة. يقول قدموا لنا إحسانا غير المعتاد، يعني حاجة المتعودة أهو يشفقوا عليهم ويجيبولهم شوية حطب وشوية أكل، لكن ده يقول إيه؟ أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا، وإحنا عدد بالصغير والدنيا المطر شغال الذي أصابنا من أجل البرد. إذن بين الأمم يوجد ناس أيضا لهم جانب اللطف والرحمة ولا ينسى الله هذا العمل. فجمع بولس كثيرا من القضبان، قعد يلم شوية خشب ووضعها على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يده. فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض لابد أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. ده الايه؟ ده المنطق البشري. واحد كان مع الموت خلاص على وشك يموت وربنا انقذهم بطريقة معجزية، وعدوا كل 276 ووصلوا الجزيرة، وتطلع حية او افعى من الصنف الخطير وايه وتمسك في ايد معلقا بيده، يعني مش مجرد عدته ومشت، يعني قاعده تدفع كل السم اللي فيها جوه الايه؟ جوه دم بولس الرسول. فقالوا مش ممكن، مش ممكن هذا الانسان الا ان يكون انسان ايه؟ انسان قاتل او انسان شرير. ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل يحيا ولو نجا من البحر. وده مبدأ بيعيش به حتى الوثنيون، يقول لك يعني انسان يطلع حتى البحر لو انقذه او انقذ من البحر يطلع افعى سامة تمسك فيه دون كل الموجودين، يبقى ده هو اللي عمل كل الكارثة زي ما قالوا ليونان. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء، راح رميه في جوه النار ولم يتضرر بشيء رديء. وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عديد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا، فإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو إله. الإنسان دايما متزبز، لا قالوا ده قاتل ما يستحقش غير الموت، إذا أنقذ من البحر الإله العادل بعت له أفعى تقتله. بعد شوية يرمي الأفعى يستنوا عليه يموت ما يموتش، يقول لا لا ده يبقى إله، عمرنا ما شفنا في حياتنا أفعى من الصنف ده مسكت فيه حد وعملت فيه كده وما ماتش. فقالوا لازم يكون هو إله. الله بيشتغل بكل طريقة. بولس الرسول قلبه وفكره وكل أحاسيسه في روما، امتى أوصل وأشتغل اللي اشتهيته منذ بداية خدمتي، منذ دعيت أن أعمل بين الأمم. ربنا يقول له لا، إيه يا رب؟ قال في جزيرة لطيفة تخدم فيها قبل ما تروح روما، أوي 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 أوي، سيبوا ربنا يشتغل حتى ولو كان تبدو الأمور كأنها مش في صالحكم. كل الهياج اللي حصل ده، كل الزوابة اللي حصلت كان بيخطط ربنا من أجل هذه الجزيرة. يقول وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع، يعني حتة أرض لمقدم الجزيرة رئيس الجزيرة الذي اسمه بوبيليوس، فلهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة 3 أيام. أخذ 276 قال لهم تعالوا واستضافهم لمدة 3 أيام. فحدث أن أبا بوبليوس باباه كان مضطجعا معترى بحمى وسحج لو عنده نزيف دم، فدخل إليه بولس وصلى ووضع يده عليه فشفاه. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفون، فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة، ولما أقلعنا زودونا ما يحتاج إليه. قال له بولس أنت رايح روما؟ قال له أوي، أنا مستني يا رب العطية الجميلة دي. قال له أنا مخطط، بس قبل ما تروح روما هتلاقي المناكفين معاك، أنا هفرجك لذة خدمة يمكن ما اختبرتهاش طول الثلاث رحلات اللي فاتت. دخلوا الجزيرة وحصل اللي حصل بالأفعى، وتغير الوضع من الناس كانوا بيبصوله كقاتل إلى إله. لهم لا أنا مش إله، مقدم ضيعة جوه الجزيرة، أو هو مقدم السفينة الجزيرة كلها ليه حتة أرض مخصوص. قال إيه حكاية الناس دول؟ لهم ده حصل كذا وكذا، ده في وسطهم إنسان عجيب أفعى عضته وهو مرهق وتعبان بعد الرحلة الطويلة دي، بكل بساطة كده رماها كصاحب سلطان. ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون؟ بنقول حتى في صلاة الشكر تشكرك لأنك أعطيتنا سلطانا أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. يعيني على الإنسان المسيحي الذي لا يدرك حقيقة نفسه أنه صاحب سلطان. مسكين الإنسان الذي يظن أنه تحت أسر إبليس وأنه ليس له سلطان على أفكاره ولا عواطفه ولا أعماقه الداخلية ولا قلبه. إيه ده؟ الرب قد ملك، الرب قد ملك على الأرض. وبعدين يقول فلتبتهج الأرض وتفرح السماء، الرب قد ملك. يا ربي أشكرك لأنك ملكت في أعماق قلبي وأعطيتني سلطانا أن أدوس على الحياة والعقارب، ولا يستطيع العالم بكل طاقاته بكل مقاومته أن يقف أمامك، لأن الحرب مش ضدي هي ضدك أنت الساكن في أعماق. أحبائي، أعلن معلمنا بولس الرسول بالحركة الصغيرة دي العطية الجميلة التي أعطيت لنا في مياه المعمودية، أننا أولاد الله وأننا لا نخاف من شر وأننا نتحدى إبليس وكل قواته. فمقدم الجزيرة دهش، مين إنسان له هذا السلطان؟ قالوا له شفنا بعينينا. قال يبقى من أجل هذا الإنسان أنا أعزم كل السفينة يجوا في الضيعة بتاعتي يأكلوا ويشربوا وينبسطوا 3 أيام. من أجل إنسان يتقدس الآخرون حتى ولو كانوا وثنيين، من أجل بولس يتمتع هؤلاء الوثنيون بعطايا مش بتاعتهم. أحبائي، في مننا يتقابل مع إنسان فتحل البركة على هذا الإنسان، يقول ربنا لإبراهيم وأجعلك بركة لأمم كثيرة، مش أباركك بس وأجعلك بركة. احنا كأولاد لربنا لازم نعرف إما أن نكون سبب بركة في كل بيت ندخله في كل لقاء مع إنسان، وإما آسف أقول حاجة وحشة، لكن فيش نص نص. إما أنك إنسان الله ابن ربنا المقدس ويتقدس بك كثيرون، وتقول من أجلهم أنا أقدس ذاتي بروح الله القدوس وبالمسيح القدوس، وإما حبيبي وإما أختي لما بنروح مكان نكون سبب لهلاك البعض. فبولس الرسول كان المثل الجميل للإنسان الذي من أجله يتبارك الكثيرون. ربنا حب يشتغل فإيه؟ خلى بابا هذا المقدم للجزيرة يعاني من الحمى ومن شيء من نسف الدم، فبولس دخل إليه وصلى ووضع يديه عليه فشفى. غالبا وضع اليدين كان إزاي؟ مش معقول واحد لما يوضع، لما بيقول ايه، حتى احيانا واحد قدامي عيان هحط ايديا، حط ازاي ايديا؟ كان وضع اليدين ان يتحط على شكل صليب، زي ما مين، زي ما يعقوب لما وضع يديه على ولاد او ابني يوسف افرام ومنسى. الكبير كان على اليمين والصغير كان على الشمال، فبدل ما يحط ايده اليمين على الكبير حطها على الصغير، وحط ايده التانية على الكبير، فبقي المنظر صليب، لانه لم يتبارك احد الا بالصليب. فمعلمنا بولس الرسول وضع يديه، مش يده، وضع يديه عليه فشفاه بالصليب مع الصلاة. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيرة يأتون ويشفون. فأكرمنا هؤلاء إكرامات جديرة إلى آخره، ولما أقلعنا زودونا ما يحتاج إليه. فتحولت الجزيرة إلى مستشفى، وأعلن المسيح طبيب النفوس والأجساد من خلال سفيره بولس الرسول. أنين معلمنا بولس الرسول على المسيح، لذلك ربنا اداله نعمة، بل وأعطى نعمة أيضا لكل الذين معه. حول الجزيرة إلى مستشفى، وإلى مستشفى لها عمل كبير ناجح. ياريت نبص للعالم كله أنه محتاج أيضا، زي ما كان الباقون الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفعون. يريد كل واحد فينا دايما يتطلع إلى أخواته الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم ويرفع صلوات من أجلهم ويطلب عمل الله فيهم، ويشعر أن كنيسة المسيح ممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، وأن يشرق المسيح بنوره كشمس البر على الآخرين. إن كانت الخطية قد أفسدت أجساد ونفوس الكثيرين، فبر المسيح قادر أن يقيم منهم أولادا مقدسين لي. شفنا جزيرة مالطا أو مليطة قد تحولت إلى كنيسة مقدسة، أو تحولت إلى مستشفى روحية وجسدية، وكيف أعلن رب المجد يسوع ذاته من خلال بولس الرسول وقبل أهل الجزيرة، يعني شافوا عمل ربنا الجميل وتمتعوا به، وكيف اشتغل ربنا في هذا الشعب. ابتداء من الآية 11 لغاية آخر الأصحاح إذا ربنا سمح نبقى خلصنا سفر أعمال الرسل. يقول: وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء. كان أغلب السفن أو كثير من السفن يتحط فيها علامة، ربما البعض كان يحط علامة إله معين أو علامة يعني اللي هو يسموها جود لك يؤمنوا بها الوثنيون. فكلمة الجوزاء متاخدة من الكلمة اليونانية ديوسكوري، ودي معناها أبناء زيوس. وقيل أن في أخين توأمين شبه إلهين كانوا يعتبر دول الشفيعة لمين؟ للبحارة. فالبحارة كانوا دايما بعضهم أو كثير منهم كانوا يطلبوا شفاعة هذين التوأمين، فحطوا هذه العلامة على السفينة. وكانت قد شتت في الجزيرة، فنزلنا إلى سراكوسا ومكثنا 3 أيام. ثم من هناك درنا وأقبلنا إلى ريغيون، وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب، فجئنا في اليوم الثاني إلى بوتيوري حيث وجدنا إخوة، فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام، وهكذا أتينا إلى روم. لما وصل إلى بوتيوري لقي مجموعة، ودي معناها الآبار، وهي ميناء بحري جنب نابلس أو نابلس، ومعروفة بالحمامات الساخنة بتاعتها. هي على بعد 8 أميال شمال غرب نابلس. ليه مجموعة من الإخوة ومجموعة قبلوا الإيمان بالمسيح، فلما طلبوا منه أن يقعد قعد معهم 7 أيام، وغالبا طبعا حيبقى قعدوا الأسرى والباقيين، الله أعلم كانوا قاعدين إزاي، ربما جاءت داخل السفينة وهو أعطي للحرية أن يتقابل مع هؤلاء الأخوة. ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا في روما، سمعوا بالخبر، خرجوا لاستقبالنا إلى فرن أبيوس و3 حوانيت. سابوا روما وطلعوا يستقبلوه على بعد، فراحوا منطقة فرن أبيوس و3 حوانيت، فجوا يقولوا له احنا يعني ويلكم، مرحبا بيك في روما. فشكرهم وتشجع ان يعني خطة ربنا تقريبا تحققت بالكامل. ولما أتينا إلى روما سلم قائد 100 الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. ففي المعسكر سلم الأسرى، وقائد 100 قال له ده حاجة سبيشال، خليه مع العسكري معاه بس يروح في أي حتة أو يتوضب له مكان خاص بيه، وكان دي فرصة للخدمة. طبعا رحلة شاقة ومتعبة، فقعد 3 أيام. وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود، طلب وجوه أو عظماء اليهود الموجودين في روما. بقي 3 أيام ليلتقي بهم، وغالبا احنا بناخد رقم 3 إشارة للقيامة، وكأنه حب يخدم في روما بعد أن يختبر قوة القيامة أو يجدد خبرته مع قيامة المسيح لكي يحمل روح القوة وروح القيام. عادة بولس الرسول أينما وجد يبدأ باليهود، وشفنا قبل كده كان في أي مدينة يروحها يبدأ غالبا في مجمع اليهود. المرة دي رايح كأسير، الحقيقة بالمنظر البراني كأسير، ولكن هو داخل كغالب ومنتصر، رحلة ممتعة كسب فيها قائد المئة، اشتغل ربنا معاه في أكثر من موقع وبالأخص في جزيرة مالطا. فالنهاردة داخل روما بقلب مملوء فرح، وكأنه يقول مع سمعان الشيخ: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاص، مش عاوز بعد كده، دي آخر حاجة في حياتي إن أنا أجي أكرز وأبشر في روما، ودي يعني آخر فرصة ليا، فأنا فرحان وسعيد إن أشتغل في روما قبل ما أمشي. ليه اجتمع بوجهة اليهود؟ طبعا هو خشية أن يكون وصلت أخبار ليهم من قيصرية أو من أورشليم أو من رئيس الكهنة أو من المجمع السنهدرين بأنه ده إنسان زي ما قالوا عنه، اتهموه بأنه ضد الناموس وضد موسى، وأيضا كانوا مع الرومان يقولوا ضد قيصر. فهو حب يقول لهم مش دفاع عن نفسه عشان يقبلوا الإيمان، عايز يقول لهم كنيسة العهد الجديد ليست إلا كنيستكم، واللي أنا بعيش فيه ده حاجة تمس حياتكم أنتوا، واللي أنا بكرز بيه كان مفروض أنتوا تكرزوا بيه. فما كانتش اللقاء لمجرد أنه يزيل عنهم أي شكوك من جهة شخصيته أو نيته في الخدمة، ولكن ما كان يشغل قلبه أنه استلموا الخدمة. ليه متصلفين وكل اللي أنا بعمله ده امتداد لعمل الأنبياء والآباء في العهد القديم؟ أيها الرجال الإخوة، مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الآباء، أنا لا ضد أمتي، هو طبعا بتكلم عن اليهود، ولا ضد عوائد أو تقاليد الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومانيين. هو تفتكر أن أنا جاي هنا بمزاجي، أنا سلمت في يد الرومانيين وتعرضت للقتل، الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني لأنه لم تكن في علة واحدة للموت، ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر. فأنا مش جاي للشكوى، جاي بس أقول لكم أنه كانوا عايزين يقتلوني هناك، فأنا جاي أرفع شكواي إلى قيصر. ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي، مستحيل هقول كلمة ضد شعب، فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلاسل. حلوة جدا كلمة من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة. معلمنا بولس الرسول ما يشغل قلبه خلاص الأمم وخلاص اليهود، فقال لهم إن كان أنا مربوط بالسلاسل أنا مربوط لأن ربنا بيبعتني من حتة لحتة، والخدمة بتاعتي وإن كانت للأمم لكن لي رجاء لإسرائيل، زي ما اتكلم في رومية 11 إن بعد ما الأمم يقبلوا الإيمان أيضا اليهود في آخر الأيام سيقبلوا الإيمان ويرجعوا إلى المسيح. فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ما جلناش أي جواب ضدك أو اتهام ضدك، ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء، وإحنا ما سمعناش عنك حاجة ولا شيء رديء، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. قالوا له: احنا سمعنا عن المذهب الجديد بتاعك ده، وأنا صراحة مش فاهمين لأنه بعاد عن أورشليم، وبنسمع أنه بيقاوم، قل لنا إيه الموضوع. فعينوا له يوما فجاء إليه كثيرون إلى المنزل، منزل اللي هو يعتبر زي هاوس أرست، هو نسميه بالعربي إيه؟ المكان للحراسة أو تحت الحراسة. فهو والعسكري معه، فتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. قول الصبح بدري قاعد يكلمهم، مسك العهد القديم وبدأ يمسك الناموس والذبائح والطقوس كلها، وبدأ يكلمهم عن الآباء ويكلمهم عن الأنبياء، وقال لهم: أنتوا شايفين كل ده، غاية الناموس هو المسيح. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. لما قال بولس كلمة واحدا إنه حسنا كلم آباءنا بأشياء النبي قائلا: اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وبآذانهم سمعوا ثقيلا وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. بدأ يحكي لهم من ناموس، من الأنبياء، من الآباء، وبدأ يكلمهم عن المسيح كمركز العهد القديم كله، وإن اللي احنا بنقوله ده كان بيشتهي أشياء النبي ويشتهي إبراهيم أب الآباء، وكان هارون وهو يمارس الطقس بينكشف في بعض أسرار عن المسيح في هذا الطقس. فطبعا الناس قالوا يا الله الكلام ده صح، والناس قالوا إيه اللي بيعمله. فلما الناس بدت تضايق قال لهم اسمعوا بس الكلمة اللي قالها شيء، اللي هي لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وبآذانهم سمعوا ثقيلا إلى آخر. دي كانت حتى بتتاب أنهم افتحوا الكتاب المقدس وشوفوا بنفسكم، فاللي أنتوا بتعملوه ده تحقيق لنبوة أشياء النبي اللي قال عنكم أنكم هتمروا المرحلة دي، فخسارة ضيعوا حياتكم وأبديتكم. هنا واضح أن ما كان يشغل معلمنا بولس الرسول في خدمته حتى مع الأمم أحيانا أن يستخدم نبوات العهد القديم كتأكيد لشخصية يسوع أنه هو المسيح المنتظر أو المسيح المنتظر. ولأن في العصر ده كانت أحداث المسيح ما مرش عليها يعني فترة طويلة، فكان الكل بيسمع سواء شافوا بعينيهم أو عن الجيل السابق مباشرة كل الأعمال العجيبة التي صنعها رب المجد يسوع في خدمته خلال الثلاث سنين، وأيضا ما حدث بالنسبة لي في آلامه وموته ودفنه ثم قيامته من بين الأموات وما سمعوه عن صعوده إلى السماء. فلما كانت الأحداث دي معروفة فليمسك النبوات بتاعت العهد القديم يقول الله ده فعلا اللي بتسمعه عن يسوع المسيح ده كان بيشتهيه الآباء والأنبياء. ودي نقطة مهمة قوي للبعض، لما بيجي واحد يقولك ايه اللي عرفني ان الكتاب المقدس ده صح، اقول له ان العهد القديم اللي بين ايديك ده موجود باللغة العبرية وموجود بلغات قديمة وموجود باليونانية قبل مجيء المسيح، وحط الكتاب العهد القديم وحط معاه العهد الجديد وشوف شخصية رب المجد يسوع هي تحقيق لكل النبوات. طب وايه اللي ضمني ان شخصية يسوع المسيح دي حقيقية؟ بسيطة قوي، عندنا مؤرخين يهود وعندنا مؤرخين وثنيين كتبوا بالتفصيل زي يوسفوس المؤرخ اليهودي وكان معاصر للسيد المسيح وكتب عنه، وعندنا في كتب التاريخ العادية في أيام السيد المسيح أشار البعض بطريق غير مباشر إلى ظهور شخصية يسوع المسيح وروا عنه ما سمعوه عنه وهم معاصرين للمسيح. وفي الكتاب اللي كنت نزلته رد على دان براون في الكتاب بخصوص شفرة دافنشي في فصل كامل عن المسيح الإله، وأنه ليس من صنع زي ما هو بيقول أنه من صنع المجمع المسكوني الأول مجمع نيقي. في أدلة كتابات الآباء في العهد من المسيح لغاية مجمع نيقيا، وأيضا في دليل من الأنبياء، بل وفي دليل أيضا من الوثنيين أنفسهم حتى الذين لم يقبلوا المسيح، لكن كتاباتهم تشهد عن شخصية المسيح. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم، وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. كده نقدر نقول خلصنا إلى حد ما وباختصار شديد أعمال الرسل، إن هو صورة حية للكنيسة الأولى، سواء في الخدمة من عيد من العنصرة لغاية ما بدت الخدمة، ولما ذكر عن بطرس الرسول مع كرينيليوس وغيره، وأيضا اهتم جدا لوقا البشير بالحديث عن رحلات بولس الرسول الثلاث، ومع هذه الرحلات الثلاث أيضا رحلته إلى روم. في كل سفر أعمال الرسل نرى ملاحظات الآتي. أول ملاحظة أن الكنيسة كانت مضطهدة، وكانت الاضطهادات تشتد، وبقدر ما كانت تشتد كانت الكنيسة العروس المتهللة الفرحانة بعرسها. وفي وسط الضيق كانت تعزيات الله تملأ قلوب العاملين والمؤمنين. أيضا في هذا السفر نلاحظ حاجة مهمة، روح البهجة والفرح والسرور. وشفنا حتى في حديث بولس الرسول مع الناس اللي جوه المركب وهي بتغرق، يقول لهم انذركم ألا إيه؟ ألا تصروا. ولما أكلوا أكلوا وفرحوا وبقوا مسرورين. فالدعوة بتاعت الإنجيل دعوة فرح وتهليل في أعماق القلب من الداخل، خلال غنى نعمة ربنا، وخلال أيضا السلوك والبشاشة والتعامل مع الآخرين بفرح. النقطة الثالثة اللي عايزين نقول إن في مقصد إلهي في حياة كل إنسان. ما فيش حدث بيحصل هبهزر أو يعني كل شيء كان، ولكن كل الأحداث في العالم كله في إله اسمه ضابط الكل، واسمه ضابط التاريخ، واسمه العامل في وسط البشرية. ما تقلقوش، الكنيسة حية حية، وخطر الله ستنفذ، والباب مفتوح. أذكركم بالعبارة اللي احنا دايما نذكرها لأبونا المتنيح الخمس مخيل إبراهيم: السماء واسعة وما ربنا حيملها من فين. بلاش النظرة التشاؤمية. بزعل أحبائي، كنت لسه في اجتماع من الاجتماعات، وقعدوا يجيبوا نسب الناس اللي بيدخلوا الكنيسة واللي جوه الكنيسة، كان منهم الكويسين وكان من الوحشين. قلت لهم ليه النظرة الوحشة؟ حتما في ناس زي ما قال ربنا لإيليا، قالوا في ألاف من الركب لم تنحلي لبعل بعد ولم تقبل بعد. الشرق بايز والغرب بايز، واللي جوه الكنيسة فيهم وحشين، واللي بره الكنيسة تعبانين. ولا خلاص لدول، احنا ولاد ربنا فرحانين برجاء، متهللين بعمله، كونوا مسرورين كما كان الآباء الرسل دائما مسرورين بعمل الله الفائق. أحبائي، حتما الله سيعمل ويعد العالم كي يتمتع الكل بالخلاص، وبيعد لنا مكانا زي ما قال: أنا ماضي لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت لكم مكانا آتي وأقوم إليه. النهاردة كده بنعمة المسيح خلصنا سفر أعمال الرسل، وأرجو أن احنا المرة الجاية نتكلم عن سفر جميل ومفرح الحقيقة ليا فترة كده يعني منسجم بيه، وهو سفر يشوع ابن سيراخ. إلهنا الصالح يعطينا فهما وحكمة وبركة لكي نبدأ مع يشوع ابن سيراخ. أنا صدقوني بحبه من كل قلبي، وبقول إيه العز ده اللي كان بيعيش فيه هذا الإنسان العجيب في محبته لله وفي ارتباطه بخلاص الآخرين، بالرغم من ثقافته العالية في الفكر اليوناني والفلسفة. ربنا يستخدم كلمة الله لمجد اسمه القدوس ولخلاص الكثيرين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.